نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال مؤلف الكتاب وفقه الله تعالى وغفر له: المسألة السابعة ما يجب له الوضوء. ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية: أولا الصلاة، لحديث ابن عمر مرفوعا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة بالولود.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة السابعة تحت باب الوضوء: ما يجب له الوضوء. قال المؤلفون: ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية. المقصود بهذا الكلام، المقصود بهذا الوجوب، من كان محدثا، فمن أصابه حدث أو ناقض من نواقض الوضوء التي سبق الكلام عليها وأراد أن يفعل شيئا من الأمور الآتي بيانها، فإنه يجب عليه أن يتوضأ. ولهذا كان الأولى بالمؤلفين أن يعبروا بالعبارة المشهورة الدارجة عند الفقهاء: ما يحرم على المحدث، لئلا يتوهم أن المكلف يجب عليه أن يتوضأ للأشياء المذكورة وإن كان على طهارة. فتعبير الأولى والأسد: ما يحرم على المحدث. أول أمر ذكروه الصلاة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والحديث تقدم تخريجه، وهذا الأمر مجمع عليه، أجمع العلماء، وهو من المعلوم بالضرورة من الدين أن الصلاة لا تجوز لمحدث، وأن المحدث يجب عليه أن يتوضأ للصلاة. وهذا الكلام في جميع أنواع الصلاة إلا خلافا شاذا في صلاة الجنازة. هناك من قال إن صلاة الجنازة لا يشترط لها الوضوء، وهذا كلام ضعيف شاذ لا يلتفت إليه. وأما من كان على طهارة كما أشرت إليه في ثنايا الكلام، فإنه لا يجب عليه الوضوء بالإجماع. من كان على طهارة ولم يحدث، أي لم يرتكب ناقضا من نواقض الوضوء ولم يقع في ناقض من نواقض الوضوء، فإنه لا يجب عليه الوضوء، وهذا بالإجماع. ومستند الإجماع ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال الراوي: قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. وما رواه مسلم في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. وأما سجود التلاوة وحكم الطهارة لهم فيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله. نعم.
قال ثانيا: الطواف بالبيت الحرام فرضا كان أو نفلا، لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه توضأ ثم طاف بالبيت، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، ولمنعه حائضا من الطواف حتى تطهر.
الأمر الثاني من الأمور التي تحرم على المحدث: الطواف بالبيت الحرام فرضا كان أو نفلا، أي فرضا كان الطواف أو نفلا، جميع أنواع الطواف بالبيت تحرم على المحدث. وقد استدلوا على ذلك بأدلة. أولا قالوا: لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه توضأ ثم طاف بالبيت، الحديث أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها. ثانيا قالوا: ولقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، الحديث أخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه النسائي من نفس الوجه ولكن أبهم الصحابي لم يسمه. والحديث من هذا الوجه معلول بالوقف، معلول بالوقف، الصواب فيه الوقف على ابن عباس رضي الله عنهما، وقد ورد له وجه آخر في صحته كلام ونظر.
قال
الثالث: ثالثا قالوا ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر. الحديث رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها. موطن الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قال لها ذلك لما حاضت، قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ومسألة الطهارة للطواف فيها مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول أن الوضوء واجب للطواف، وهذا قول الجمهور، وهو مما اتفق عليه الأئمة الأربعة، إلا أنهم اختلفوا في شرطية الوضوء للطواف. فذهب مالك والشافعي وأحمد في أصح الروايتين إلى أنه شرط، أن الوضوء شرط في صحة الطواف، فمن طاف محدثا لم يصح وضوءه أصلا، لم يصح طوافه أصلا. وذهب أبو حنيفة، وهي الرواية الأخرى عن أحمد، إلى أنه واجب وليس بشرط، فمن طاف محدثا فطوافه صحيح ولكنه يأثم. واحتجوا بما ذكره المؤلفون، الأدلة التي ذكرها المؤلفون. الدليل الأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل الثاني حديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وجه الدلالة أنه سمى الطواف صلاة، فدل على أنه يشترط فيه ما يشترط في الصلاة ويجب فيه ما يجب في الصلاة. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف بالبيت، فيقاس على الحائض ماذا؟ المحدث عموما، فدل هذا على أن الطهارة عموما شرط في الطواف. المذهب الثاني أن الوضوء مستحب للطواف، وهذا قول الظاهرية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واحتجوا بأن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب الوضوء فعليه الدليل. قالوا والأدلة التي ذكرها الفريق الآخر ليست صريحة في الوجوب. فالدليل الأول الذي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد وجوبا، لأن الفعل غايته ماذا؟ الاستحباب. دلالة الفعل دلالة استحباب، لا يرتقي عن هذا إلا بدليل آخر. وأما حديث ابن عباس فقد بينا أن فيه كلاما من جهة ثبوته. قالوا وبتقدير صحته لا يلزم أن يكون الطواف صلاة من كل وجه، يعني نازعوا الفريق الآخر في الدلالة. الفريق الآخر قالوا ماذا؟ الطواف بالبيت صلاة، إذن الطواف يشترط فيه ما يشترط في الصلاة ويجب فيه ما يجب في الصلاة. فقال الفريق التالي هذا ليس مسلما به، لا نسلم بهذا، لا نسلم أن معنى إطلاق الصلاة على الطواف أن يكون كذلك، لأن الصلاة يمكن أن يكون المقصود بها الدعاء، حتى وإن كان المقصود بها معنى شرعيا فلا يلزم أن يكون مشترطا في الطواف ما هو مشترط في الصلاة. والدليل أن هناك أمورا عديدة مما يشترط في الصلاة لا تشترط في ماذا؟ في الطواف. وأما منع الحائض من الطواف بالبيت فهذا لا يستلزم منع المحدث حدثا أصغر، لأن القياس هنا فيه نظر. القياس قياس الحدث الأصغر على الحدث الأكبر هذا محل نظر، لأن الحدث الأكبر أغلظ، والقياس يكون للأغلظ على الأخف بطريق الأولى. يعني إيش هذا؟ يعني لو كانت المسألة أن المحدث حدثا أصغر يمنع من الطواف، إذن نقيس عليه الحدث الأكبر من باب إيه؟ من باب أولى، وليس العقس صحيحاً. وليس العكس صحيحا، لأن الحدث الأكبر أغلظ، فلا يلزم من المنع في الحدث الأكبر أن يكون هذا الشيء ممنوعا أيضا في الحدث الأصغر. إذن الخلاصة أن الأدلة محل ماذا؟ محل نزاع وأخذ ورد، ليست صريحة في الوجوب. وهذا المذهب الثاني لعله أشبه بالصواب، والله تعالى أعلم. ومع ذلك فمن كان متمكنا من الطهارة عند الطواف، إذا أمكنه فعل ذلك من غير مشقة، فإنه ينبغي له أن يفعل ذلك، خروجا من اختلاف العلماء في هذه المسألة. نعم.
قالوا ثالثا: مس المصحف ببشرته بلا حال، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر.
الأمر الثالث من الأمور التي تحرم على المحدث، قال المؤلفون: مس المصحف ببشرته بلا حائل. فلا يجوز للمحدث أن يمس المصحف ببشرته مسا مباشرا من غير حائل بينهما، وأما إذا كان بينهما حائل من ثوب أو نحوه فلا حرج. وقد استدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول من القرآن قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. والدليل الثاني من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. الحديث أخرجه مالك في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: إن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وأخرجه مالك والنسائي أيضا عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن في الكتاب فذكره. والحديث إنما هو كتاب، يعني من ضعفه بالإرسال فهذا كلام لا يصح، لأنه ليس مرسلا من الناحية الإسنادية الإصطلاحية، إنما هو كتاب، كتاب رواه آل عمرو بن حزم، كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم رضي الله عنه، ورواه آل عمرو بن حزم ورواه غيرهم أيضا، فهو كتاب رواه الناس وتناقلوه، وصرح الأئمة بصحته، كلام الأئمة في هذا كثير ومعروف، فالحديث صحيح، الحديث كتاب صحيح. وهذه المسألة فيها مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول: وجوب الوضوء لمس المصحف، وهذا قول الجمهور، وهو مما اتفق عليه الأربعة أيضا. واحتجوا بما ذكره المؤلفون بالآية والحديث. المذهب الثاني أن الوضوء مستحب لمس المصحف، وهو قول طائفة من السلف. واحتجوا بالحديث الذي رواه الشيخان عن أبي سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه في ذكر قصته مع هرقل عظيم الروم، موطن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لهرقل فيه آيات من القرآن: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. فهذا كتاب كتب فيه آية من القرآن، وقد علم صلى الله عليه وسلم أن هرقل سيمس الكتاب، وهرقل مشرك كافر، تمام، فدل على أنه لا تشترط الطهارة لمس المصحف. وهذا الفريق تأول أدلة الفريق الأول، قالوا: قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، إنما المراد بالمطهرين هنا الملائكة. لماذا؟ لأن المقصود بالكتاب الكتاب الذي في السماء، اللوح المحفوظ أو الصحف التي بأيدي الملائكة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. قالوا: فالسياق ورد في هذا الكتاب، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، هذا الكتاب الذي في السماء لا يمسه إلا المطهرون فهم الملائكة. وتأول حديث عمرو بن حزم على أن المراد بالطاهر فيه المؤمن لا يمس القرآن إلا طاهر أي مؤمن مسلم. والمذهب الأول هو الصواب والله تعالى أعلم لصراحة أدلته، والاعتماد هنا على الحديث خاصة وتأويله المذكور بعيد لا يمس القرآن إلا طاهر، المقصود الطهارة من الحدث، تأويل هذا بالمؤمن تأويل بعيد من وجوه يطول بيانها في هذا الموضع. وأما الآية فنعم صحيح لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس الكتاب الذي في السماء إلا المطهرون الملائكة، نعم هذا هو الصحيح في تفسير الآية، لكن لا مانع من الاستدلال بالآية على المسألة فيما يسمى بدلالة التنبيه. دلالة التنبيه كيف هذا؟ يعني الكتاب الذي في السماء لا يمسه إلا الملائكة، الله تعالى لما ذكر الملائكة ذكرهم هنا بوصف، ما قال لا يمسه إلا الملائكة وإنما قال لا يمسه إلا المطهرون، فدل على أن الملائكة ما استحقت لمس الكتاب الذي في السماء إلا لأنها ماذا؟ مطهرة، فدل على أن هذا الوصف معتبر. إذن لا يليق بالبشر أن يمسوا هذا الكتاب إلا إذا كانوا على الصفة التي تقارب صفة الملائكة، تمام؟ والتطهير في حق البشر هو الطهارة الشرعية التي نعرفها، واضح هذا؟ فالآية وإن كانت في الملائكة لكنها دليل أيضا على اشتراط الطهارة لمس المصحف. طيب يبقى حديث هرقل، كيف نوجهه؟ الحديث يوجه على الصورة التي يكون فيها القرآن مختلطا بغيره بحيث لا يكون مقصودا بالمس، يعني الآن جمعا بين الأدلة نفرق بين حالتين، الحالة الأولى أن يكون القرآن مستقلا بذاته في المصاحف إذا كان في المصحف المعروف الذي يخصص للقرآن، لهذا يقول العلماء دائما مس المصحف، مس المصحف لا يقول مس القرآن، لماذا؟ لأن القرآن يكون في المصحف ويكون في غير المصحف، فالمقصود هنا المصحف هذا الشيء العرفي الذي يجعل ماذا؟ لأجل القرآن، يكتب فيه القرآن استقلالا على سبيل الاستقلال. يفرق بين هذا وبين الصورة الأخرى التي يكون فيها القرآن مختلطا بغيره أو موجودا مع غيره بحيث لا يكون مقصودا بالمس، يعني الآن إذا كتب القرآن في رسالة، شخص كتب رسالة وجعل فيها آيات من القرآن، أنا عندما أمس الرسالة هل يكون مقصودي مس القرآن الذي في الرسالة؟ لا، إنما المقصود الأصلي هو ماذا؟ مس الرسالة نفسها. فنفرق بين الصورتين، فالصورة الأولى هي التي تحمل عليها أدلة الفريق الأول، والصورة الثانية تحمل عليها أدلة الفريق الثاني. إذن يحمل حديث هرقل على ما إذا كان القرآن مختلطا بغيره بحيث لا يكون مقصودا بالمس، وهذا هو الواقع، لأن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه هذه الآية وحدها وإنما كان فيه أيضا كلام آخر. هنا تفريعات مهمة تنبني على هذا القول الراجح في المسألة، منها حكم المس بالحائل. المس بالحائل جائز خلافا للإمام مالك رحمه الله، فالإمام مالك رحمه الله لا يعتبر بالحائل، يوجب الطهارة في كل حال بحائل وبغير حائل، والصواب قول الجمهور، لأن المس بالحائل ليس مسا لغة ولا شرعا، المس بالحائل من مس شيئا بحائل بفاصل فإنه لا يقال فيه مسه لا لغة ولا شرعا، لأن المس هو التقاء ماذا؟ البشرتين، فهناك حائل فيما بين البشرتين الآن، إذن هذا لا يسمى مسا. من التفريعات أيضا وهو مبني على حديث هرقل، حكم مس كتب العلم والتفسير والحديث وغير ذلك مما يكون فيه القرآن، والصواب أن مس هذه الأشياء جائز ولو من غير طهارة، لأن القرآن فيها تبع وليس مقصودا بالمس، والقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت إيه استقلالا. من التفريعات أيضا حكم مس المصحف من غير طهارة للحاجة والمشقة، كمثل حالة التعليم والحفظ. والصواب جواز المس في هذه الحالة اعتبارا بالحاجة والمشقة أيضا، والقاعدة المعروفة المشقة تجلب إيه التيسير. نعم.
قال المسألة الثامنة: ما يستحب له الوضوء. يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية: أولا عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن.
المسألة الثامنة في ذكر الأمور التي تستحب لها الطهارة، يستحب أن تفعل على طهارة. أولا ذكروا عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن، والدليل على ذلك ما رواه أهل السنن سوى الترمذي من حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وقد قضى حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أنني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. فدل على أن الطهر مستحب عند ذكر الله تعالى. نعم.
قال ثانيا: عند كل صلاة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة.
سبقت المسألة قريبا في ثنايا الكلام على المسألة السابقة. يستحب الوضوء عند كل صلاة وإن كان المسلم على طهارة، يستحب له أن يجدد الوضوء عند كل صلاة للحديث الذي ذكره المؤلفون وقد تقدم تخريجه. نعم.
قال ثالثا: يستحب الوضوء للجنوب إذا أراد أن يعود للجماع وأراد النوم والأكل والشرب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، وفي رواية لها: فأراد أن يأكل أو ينام.
الأمر الثالث: الوضوء للجنب. من كان جنبا يستحب له أن يتوضأ في أحوال معينة. هذه الأحوال: أولا إذا أراد أن يعود للجماع، إذا أراد أن يكرر الجماع مع أهله. ثانيا إذا أراد النوم، إذا أراد أن ينام على جنابته بدون غسل. ثالثا إذا أراد الأكل والشرب على جنابته أيضا. في جميع هذه الأحوال يستحب له أن يتوضأ، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ذلك. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي ذكره المؤلفون أخرجه مسلم في صحيحه، وحديث عائشة المذكور أخرجه الشيخان، والرواية التي فيها فأراد أن يأكل أو ينام أخرجها مسلم. نعم.
قال رابعا: الوضوء قبل الغسل، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. الحديث:
من الأمور التي يستحب لها الوضوء أيضا الوضوء قبل الغسل، والمراد بذلك غسل الجنابة، يتوضأ قبل أن يغتسل. والدليل حديث عائشة المذكور وقد رواه الشيخان، وأخرج الحديث أيضا من حديث ميمونة رضي الله عنها، ويأتي الكلام على ذلك مفصلا في باب الغسل إن شاء الله. نعم.
قالوا خامسا: عند النوم، لحديث براء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. الحديث:
الأمر الأخير الذي ذكره المؤلفون: عند النوم يستحب لمن أراد أن ينام عموما أن يتوضأ سواء كان جنبا أم لا، والدليل حديث البراء المذكور وقد رواه الشيخان في صحيحيهما. ختام هذا الباب بذكر تتمة في بعض المسائل أو بعض الأمور التي يستحب لها الوضوء، منها استحباب الوضوء من حمل الميت. استحباب الوضوء من حمل الميت، من حمل ميتا يستحب له أن يتوضأ، وهذا مذهب كثير من أهل العلم. للحديث الذي أخرجه أهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. والحديث ضعيف على الأرجح، وينبه هنا على أنه لا يعلم قائل بوجوب الوضوء من حمل الميت. لماذا ينبه على ذلك؟ لأن الحديث ورد بصيغة الأمر: ومن حمله فليتوضأ. طيب، من أين لنا أن الأمر هنا للاستحباب؟ لا يعلم قائل بالوجوب، لا يعلم قائل بالوجوب، وإنما الحديث محمول عند من أخذ به من العلماء على الاستحباب. من الأمور التي يستحب لها الوضوء أيضا: يستحب الوضوء كلما حدث ناقض، كلما حدث ناقض، كلما أحدث المسلم استحب له أن يتوضأ. والدليل حديث بلال رضي الله عنه في ذكر قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم في أنه سمع دفن عليه في الجنة قال: أخبرني بأرجى عمل عملته. فذكر الحديث، والحديث في الصحيحين لكن موطن الشاهد وهو في خارج الصحيحين، قال: ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. نكتفي بهذا القدر والحمد لله.